إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأرحب بإخواني وأخواتي جميعا في هذا المجلس، وهو المجلس الثاني من المجالس التي نتدارس فيها كتاب فضائل القرآن للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ضمن دورة الإمام الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمس أخذنا تعريف القرآن في اللغة وفي الاصطلاح. من يعيد لنا تعريف القرآن في الاصطلاح؟ ما تعريف القرآن في الاصطلاح؟ سمي الشيخ.
هو كلام الله المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم، المتواتر المعجز، المبدوء بسورة الفاتحة والمختم بسورة الناس.
نضيف أيضا المتعبد بتلاوته، هذه من الإضافات المهمة يا أخوان. أخذنا أمس شيئا مما يتعلق بمفردات هذا التعريف الأولى، ومنها ما يتعلق بإعجاز القرآن، وكان هناك إشارة يسيرة جدا لا تفي بحق هذا الموضوع العظيم إلى مسألة إعجاز القرآن البياني والإعجاز التشريعي. طبعا هناك إعجازات أخرى. طبعا من إعجاز القرآن، أنا أريد أسألكم سؤال يا أخوان، كل واحد يكتب هذا السؤال طيب، ويجيب بينه وبين نفسه، يحاول يجيب على هذا السؤال بينه وبين نفسه. افرضوا يا أخوان أن الآن دخل علينا رجل كافر نصراني أو يهودي، وجاء إلى أن جلس على هذا الكرسي وقال: شوف يا عبد الله، لحظة شوي لو سمحت، عطني الميكروفون، أنا بسألكم سؤال وتجاوبوا لي عليه كلكم. طيب، سؤال في غاية الأهمية. قلنا: تفضل، ايش عندك؟ نسأل الله لك الهداية. قال: أثبتوا لي أن القرآن من عند الله. لا تجيبوا لي آية ولا حديث، أنا أصلا ما أؤمن أن هذا القرآن من عند الله. طيب، لكن أثبتوا لي أن القرآن كلام الله. أنتم تقولون كلام الله وأن كذا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أثبتوا لي هذا الكلام. كيف نثبت له هذا الكلام؟ هذا السؤال. لا أريد إجابة الأخوة الله يحفظهم، وإنما أريد منهم أن يبحثوا عن هذه الإجابة. ترى الإجابة سهلة وميسورة، لكن نريد بحث له، لأن هذه الإجابة السؤال تعتبر من الخطوات الأولى لدعوة غير المسلمين. ترى الناس يا إخوان في الغرب في غيره ينظرون لنا على أننا مغفلون، أننا نقلد النبي صلى الله عليه وسلم تقليد، وأننا جهلة ومتعصبين وما نفهم شيء ولا نقدر يعني نحاج وندافع عن ديننا. فأنا أريد منكم يا رعاكم الله تجتهدوا في إجابة هذا السؤال: كيف نثبت أن القرآن من عند الله تعالى؟ جيد، يعني نثبت أنه ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس من عند أحد من البشر ولا أحد من الخلق، لا من الملائكة ولا من الجن، خصوصا أن الله سبحانه وتعالى تحدى الكل بأن يأتوا بعشر آيات من مثله، من مثل هذا القرآن. وقال سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. واضح يا إخوان؟ طيب، جاء في التعريف أيضا تعريف القرآن أنه المتواتر، أن القرآن متواتر. وتنبيه مهم على أن التواتر المقصود هنا ليس هو التواتر الاصطلاحي عند علماء الحديث وعلماء النقل، واضح يا إخوان؟ وإنما يقصد منه التواتر المعنوي، يعني كل آية من القرآن نقلها عدد يحصل به التواتر، وليس المقصود أن عندنا طرق للقراءات تبلغ مبلغ التواتر، لا، كل آية، كل حرف من القرآن بلغ مبلغ التواتر بذاته. يعني تجد سورة مثلا يحفظها 70، سورة أخرى يحفظها 60، كلهم مبلغ التواتر. تجد بعض الآيات يحفظها 10,000، بعضها أقل، لكن أيضا الكل يحصل بهم التواتر. قالوا في التعريف: المتعبد بتلاوته. لا يوجد كلام يتعبد بتلاوته سوى القرآن، وهذه من الفوارق بين القرآن وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحديث القدسي، أن القرآن يتعبد بتلاوته، كما سيأتي معنا في الباب الأول من أبواب هذا الكتاب المبارك، كتاب فضائل القرآن. يعني الذي يقرأ حرفا من القرآن له به 10 حسنات. أيضا الصلاة لا تصح إلا بالقرآن، لو قرأ الأحاديث القدسية أو النبوية لا تصح الصلاة بذلك. التفريق بين الحديث النبوي والقرآن من أدلة أذكياء المسلمين على أن القرآن من عند الله، لأن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن لجعل كل كلامه إيش؟ قرآنا من عند الله، أليس كذلك؟ ولم يكن هناك فرق بين القرآن وبين الحديث، ولا يوجد شخص يفهم اللغة العربية أو يفهم حتى أبسط مبادئ العربية إلا ويدرك الفرق العظيم بين القرآن وبين إيش يا إخوان؟ وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هل القرآن شعر؟ على أي البحور هذا الشعر؟ ما في جواب. لو كان شعرا لكان من السهل على العرب أن يأتوا بمثله، صح يا إخوان ولا؟ ليش اضطروا لخوض المعارك وعرضوا أنفسهم للسيوف والقتل والحروب الطاحنة لو كانوا قادرين على إثبات أن القرآن إيش؟ أن القرآن باطل. ما من خبر أخبر به القرآن إلا وقع كما أخبر، أليس كذلك يا إخوان؟ يذكرون من في هذا الباب، باب الإعجاز الإخباري للقرآن، سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب. هذه الآيات نزلت وكان أبو لهب حيا، أليس كذلك يا إخوان؟ وكان أبو لهب حريصا غاية الحرص على إبطال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإبطال الإسلام، عدل؟ لماذا لم يعلن إسلامه؟ لو أعلن أبو لهب إسلامه لكان هذا الكلام باطل. كيف تبت يدا أبي وسيصلى نارا ذات لهب وهو الآن أعلن إسلامه؟ شو رأيكم يا إخوان؟ لما لم يعلن أبو لهب أنه أسلم حتى يثبت للناس أن هذا القرآن ليس من عند الله؟ هذه من فوائد الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله العالية جدا في كتابه المبارك، أفضل كتاب معاصر في التفسير تفسير السعدي، وأفضل كتاب يرد على شبهات الملاحدة حول القرآن دون الإشارة إليها هو تفسير السعدي رحمه الله رحمة واسعة. خير هدية تقدمها لشخص عزيز عليك أن تعطيه نسخة من هذا الكتاب المبارك تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي. ثم ذكروا في التعريف أنه المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. إخوان الكرام، نحن سنتدارس هذه الرسالة المباركة فضائل القرآن الكريم دون أن نخرج إلى الفوائد الجزئية. قد تأتينا فوائد ومسائل جزئية مفيدة سواء في اللغة أو في العقيدة أو في الفقه أو فيما غير ذلك، لكن إذا سرنا بهذه الطرق لن نصل إلى مراد المؤلف من إراده للدليل في الباب وفي هذا الكتاب. لذلك الفوائد الأخرى نحاول نجتنبها. وتأكد يا إخوان أن أخاكم تمر عليه مسائل ربما تمر عليكم أيضا، لكنه يتعمد تجاهل هذه المسائل حتى لا يشوش على المبتدئين. يعني نحن نريد نصعد الدرجة، سلم نبي نصعد، بعض الأخوة ما شاء الله صاعدين واصلين إلى الأعلى، هذا الأخ لو حاول أن يسحب أحدا معه بسرعة ربما أدى إلى موته، يسقط ويهلك. لكن إذا مشينا معه قلنا تعال خلنا نمشي معك واحدة واحدة لين نوصل إن شاء الله. لذلك أنا لا أحبذ أبدا إخوان الكرام الله يحفظكم يرعاكم طرح التساؤلات أثناء الشرح، هذا أولا، ولا ذكر أو المقاطعات حتى لو كانت فائدة مهمة ومفيدة جدا، دائما نرجعها إلى ما بعد، إلى ما بعد الدرس، وليس من المصلحة أن تثار الإشكالات دون الحاجة إليها. ها؟ البعض قد يصل به الأمر إلى أنه فقط يفكر فيما يستشكل من الكلام، لا يبحث عن الاستفادة وعما يصلح قلبه وحاله من العلم النافع، لا، وإنما يبدأ يتتبع الإشكالات، وهذا أيضا من الخطأ بارك الله فيكم. من خير من بين فضائل القرآن الله سبحانه وتعالى في القرآن نفسه، وهو الذي يسميه العلماء حديث القرآن عن القرآن، إيضاح القرآن بالقرآن. ماذا وصف الله القرآن به من أوصاف في القرآن؟ كثير جدا. وخير ما يبين لكم هذه المسائل والفوائد هذه الرسالة أصول في التفسير للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، خير ما يبين لك حديث القرآن عن القرآن وبعض المسائل وتعريف القرآن وكذلك ونزوله إلى آخره من الأمور بارك الله فيكم. نبدأ الآن إن شاء الله مع المصنف رحمه الله، والباب الأول يقرأه أخونا حفظه الله تعالى ورعاه. سم الله يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضائل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه. وقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أخرجاه. وللبخاري عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولمسلم عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير
فرقان.
أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وله عن النواس بن سمعان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. وله وصححه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. ولأحمد نحوه من حديث أبي سعيد، وفيه فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. ولأحمد أيضا عن بريدة مرفوعا تعلموا سورة البقرة، فذكر مثل ما تقدم في الصحيح في البقرة وآل عمران. وفيه أن القرآن
وفيه
نعم
أكمل وفيه
وفيه وإن القرآن
سند نعم
وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك، فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك، فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرتك ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيؤطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسينا هذه؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن، ثم يقال له اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواه أحمد والنسائي.
أثابك الله يا شيخ. قال رحمه الله باب فضائل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه. إذن سيذكر رحمه الله أدلة من القرآن والسنة تدل على ثلاثة أشياء. الأول فضل قراءة وتلاوة القرآن، والثاني فضل تعلم القرآن، والثالث فضل تعليم القرآن، وبينهما فرق. التلاوة شيء وتعلم القرآن شيء آخر، يشمل تعلم حروف القرآن يعني تعلم قراءة القرآن والتجويد، ويشمل تعلم حدود القرآن، أحكام القرآن العقدية والعملية. ولذلك يا إخوان الدروس العلمية، دروس الاعتقاد ودروس الفقه تدخل تحت حديث وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث يشمل دروس الفقه والاعتقاد والحديث ودروس السيرة. لماذا؟ لأن هذه كلها من تعلم القرآن، من تعلم حدود القرآن، أحكام القرآن العقدية والعملية. فضل تلاوة القرآن وفضل تعلم القرآن وفضل تعليم القرآن، ذكر دل على هذه الثلاث الأدلة التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى. منها الآية الأولى وهي قوله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله من الرفعة، يرفع من الرفعة من؟ الذين آمنوا منكم. الذين آمنوا يعني الذين حققوا الإيمان الصحيح، الإيمان الصحيح. وقوله سبحانه وتعالى والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يا إخواني الذين أوتوا العلم أليسوا من الذين آمنوا؟ صح؟ إذن قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم درجات كان كافيا، صح، ليشمل العلماء ومن أوتي من أوتى العلم. طيب لماذا عطفهم الله، لماذا ذكرهم سبحانه وتعالى؟ هذا أسلوب في لغة العرب يسمى أسلوب عطف الخاص على العام، تذكر شيء عام ثم تذكر شيئا خاصا يدخل في هذا العام، واضح يا إخوان؟ مثاله أقول أكرم الحاضرين والأخ نواف. الآن الأخ نواف من ضمن الحاضرين، صح؟ فلما قلت أنا والأخ نواف خصصته بالذكر، أليس كذلك؟ هذا يا إخوان يدل على أهمية الأخ نواف، جيد، على فضل الأخ نواف، وهو يستحق ذلك إن شاء الله، كما أن الكل يستحق، يحفظكم الله. وهذا موجود حتى في أسلوبنا، ترى دير بالك على العيال خصوصا فلان، مع أن إذا قال دير بالك على العيال يكفي هذا اللفظ ليشمل الكل، لكن خصوصا فلان للتنويه على أمر مهم يتعلق بفلان. وهذا أيضا موجود في القرآن كثيرا، قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلاة الوسطى ما هي من الصلوات؟ بلى. لماذا عطفها الله؟ لبيان أهمية فضل الصلاة الوسطى، واضح يا إخوان؟ قال الله تعالى قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، جبريل وميكال أليس من الملائكة؟ الجواب بلى. لماذا خصهم الله بالذكر؟ للتنويه على أهميتهم. فقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فيه التنويه على فضل من؟ فضل أهل العلم، على فضل أهل العلم. وهنا معنى مهم جدا وهو قوله تعالى والذين أوتوا العلم درجات. أوتوه، من الذي آتاهم إياه؟ الله سبحانه وتعالى. كأن هذه الآية فيها التذكير للعلماء بأن لا يغتروا بعلمهم. من الذي آتاكم هذا العلم؟ الله سبحانه وتعالى، وأمركم أن تعملوا به، وأمركم أن تطبقوه، وأمركم أن تتواضعوا بهذا العلم لا أن تترفعوا به. من آفات العلم أن يكون سببا لغرور الإنسان، نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الغرور. قوله والذين أوتوا العلم درجات، عرفنا الآن أن هذه الآية فيها دلالة واضحة على فضل العلماء، صح؟ ما أي علماء؟ علماء الشريعة. ما مناسبة الآية لهذا الباب؟ آية أخوان تعلم القرآن. الذين أوتوا العلم أعظم العلوم كما تقدم أمس فيما يتعلق بالكلام هو علم التفسير. القرآن من أفضل العلوم العلم بالقرآن، فهذه الآية فيها التنويه على أهمية تعلم وتعليم القرآن الكريم. ولذلك والله يا إخوان إبداع المصنف، طبعا لكي تكونوا دقيقين لاحظوا أن الشيخ رحمه الله إذا ذكر الأدلة يذكر أولا دلالة القرآن، ثم يذكر الأحاديث المتفق عليها، ثم يذكر من فرد به أحد الشيخين البخاري أو مسلم، ثم يذكر ما رواه أهل السنن بقية الكتب الستة، ثم ينتقل الإمام أحمد وغيره كما مر معنا تماما في هذا الباب المبارك. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بما كنتم تعلمون الكتاب، هذا فيه فضل تعليم الكتاب، أليس كذلك يا إخوان؟ وبما كنتم تدرسون يشمل أصنافا منها دراسة وتعلم الكتاب. عندنا تعليم القرآن وتعلم القرآن التي فرق بينهما المصنف، والفرق واضح. وقوله ولكن كونوا ربانيين أمر من الله سبحانه وتعالى. كونوا ربانيين جمع رباني نسبة إلى الربانية، والرباني فسره ابن عباس بقوله هو الذي يعلم الناس صغار المسائل قبل كبارها، يعلم الناس العلم تدرجا بالتدريج، لأن من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وأن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وما حفظ بسرعة ذهب بسرعة. هذه كلها ليست من مسالك الطلب العلم الشرعي. أبا أختم القرآن في سنة في سنتين، شل معجلك يا أخي، والله أنت في عبادة، تستمر في حفظ كتاب الله أنت في عبادة. ولئن تبني بيتك على أسس وقواعد وبنيان مشيد حتى وإن تأخر البناء خير من الاستعجال على أسس هاوية ضعيفة ركيكة. ولذلك يقال يعني من رام أو من حفظ، من ما حفظ بسرعة ذهب بسرعة، ويقال العلم في الصغر كالنقش في الحجر، إذا نقشت على الحجر من الصعب يذهب هذا العلم أو هذا النقش الذي على الحجر. فالأمر مختلف، الإنسان يحتسب أجره عند الله ويتعلم العلم لله سبحانه، لا يخطر في بالك في يوم من الأيام يقول شوف فلان صار كذا وما لك شغل بكلامنا، والله ما ينفعك. لكن تعلم لتزكي نفسك، تعرف شنو الصح وشنو الخطأ. إذا كان كبار الصحابة قد يقع لهم لبس، يقع لهم اجتهاد غير موافق للسنة، تقدمت الإشارة إلى بعضه أمس كقول ابن عباس سيهلكون، أقول لهم قال رسول الله ويقولون قال أبو بكر وعمر، فكيف بغيرهم ومن دونهم من العلماء؟ العلماء يخطئون، نعم، كل إنسان داخل في قوله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. إذا كان العالم يقع في الخطأ فكيف بالمتعلم، بل كيف بالجاهل والجهال من أمثالنا يا إخوان؟ خلونا واقعيين، بعيدا عن خصوصا وقت الفتن، خصوصا وقت الفتن، إذا أقبلت الفتنة عرفها العالم، وإذا أدبرت عرفها العالم والجهل، كل يعرف أن هذه كانت فتنة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قوله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، هذه فيها الإشارة إلى فضل تعلم وتعليم القرآن الكريم. ثم انتقل رحمه الله إلى حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أخرجاه يعني البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. هذا الحديث يا إخوان ما مناسبته للباب؟ شيخ راجح، ما مناسبة الحديث للباب؟ هل الحديث فيه فضل تلاوة القرآن أم فضل تعلم القرآن أم فضل تعليم القرآن؟ شيخ نواف، فضل تلاوة القرآن، حسبك أن تكون مع السفرة الكرام البررة. أيهما أعظم، من كان مع السفرة الكرام البررة أم من كان له أجران؟ أيهما أعظم؟ أحسنتم، لذلك البعض يظن العكس وهذا ظن في غير محله. صاحب الأجرين هذا جزاه الله خيرا له أجر المشقة وأجر التلاوة. جيد، أجر المشقة لأنه يتعتع فيه وهو عليه شاق، وهذه حال كثير من خلق الله اليوم. تجد بعض إخوانك ممن يجتهدون في التعلم يعني، وأنت تنظر إليه وهو يتعتع كذا إلى آخره، تدرك كم أنت مقصر وقد أنعم الله عليك بنعمة النطق السليم لكنك أعرضت عن كتاب ربك سبحانه وتعالى. أسأل الله يرحمنا وإياكم رحمة. ثم قال رحمه الله: وللبخاري عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا الحديث شمل البيان لفضيلة تعلم القرآن وإيش وتعليم القرآن. هنيئا لمن اتصف بهذه الصفة. هل المقصود من جمع الصفتين أم كل صفة على حدة؟ أقول فضل الله سبحانه وتعالى واسع، لكن لا شك أن من جمع الصفتين أكمل. هذا الحديث المراد من تعلم القرآن ليس فقط تعلم التجويد والتلاوة كما يظن البعض، لا، وإنما يشمل كل ما حواه هذا القرآن من كنوز النيرة وتعاليم علية في العقائد وفي الأحكام العملية وفي السلوك والمناهج والأخلاق وغيرها. والله يا إخوان نحن مقصرون في تعلم القرآن، مقصرون جدا. نرفع العقيرة ونقول نحن أهل الكتاب والسنة، وأهم شيء الكتاب والسنة، ونحن من أواخر الناس عناية بتفسير القرآن وتعلم القرآن. لم يكن أهل السنة كذلك من قبل، بل كانوا أهل سبق. ولذلك تجد سبحان الله المؤلفات الكثيرة. شيخ الإسلام يقول: أحيانا أراجع في تفسير الآية الواحدة 1000 كتاب تفسير. وين هذه الكتب يا أخوان؟ أين هذه التفاسير؟ 1000 تفسير الآن لو تعد ما توصل 200. جيد، أين ذهبت؟ ما كان لله يبقى وما كان لغيره يفنى. ما بقي إلا تفسير ابن كثير، تفسير الطبري، ها، تفسير البغوي، تفاسير من؟ تفاسير أهل الحق رحمة الله عليهم أجمعين. واستمروا في خدمة كتاب الله إلى أن وصلوا إلى عهد الشنقيطي رحمه الله وعهد الشيخ عبد الرحمن السعدي، إلى أن تدرج الأمر إلى عهد الشيخ ابن عثيمين وخدمته لكتاب الله تعالى من خلال تفسيره، وكذلك الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله تعالى ورعاه، وغيرهم من أهل العلم. ثم قال رحمه الله: ولمسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن. أمر بقراءة القرآن. اسمع يا أخي الكريم، اسمع يا أختي الكريمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي ولك ولك: اقرأوا القرآن. ثم يبين لكم هذه الفضائل، فضائل تلاوة القرآن. يقول: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لا إله إلا الله. يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. كل هؤلاء ما ينفعونك. الوالدة يما حلوة اللبن ما تنفعك بشيء، وانت ما تنفعك، وكل واحد يفر من الثاني. حتى الزوجة اللي رأت منك ما رأت ورأيت منها ما رأت، وطول العشرة وتصبرتم مع بعض، نعم كل منهم له شأن. القرآن يأتي شفيعا لك يوم القيامة، يأتي ليشفع لك عند الله سبحانه وتعالى. ومن حسن تصنيف الشيخ رحمه الله أنه لما ذكر هذه الشفاعة ذكر تفصيلها في الأحاديث القادمة، ما الذي يقوله القرآن وكيف يشفع على فرض صحة ما سيأتي إن شاء الله. ثم قال: اقرأوا الزهراوين. عندك الآن اقرأوا القرآن، هذا أمر بقراءة القرآن بشكل عام، صح؟ يشمل قراءة الزهراوين، البقرة وآل عمران. طيب لما قال اقرأوا القرآن، اقرأوا الزهراوين، ماذا نسمي هذا الأسلوب؟ من عطف الخاص على العام، لبيان إيش؟ أهميته. وهذه الأهمية ليست فقط في فضلها، وإنما في بيان ما يترتب على قراءتهما يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا الزهروين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما. لا إله إلا الله، تدافع عن أصحابهما. هل المقصود اقرأوا يعني احفظوا، ولا المقصود اقرأوا على ظاهرها المتبادر للذهن وهو مجرد التلاوة؟ فضل الله واسع يشمل الأمرين، لكن بشرط أن يتحقق في الإنسان أنه وصف أنه قارئ للبقرة وقارئ لآل عمران، مو يقرأها مرة أو يهجرها فترة طويلة ثم يقول أنا قرأت البقرة، لا، لا بد أن يتحقق في هذا الوصف أنه من قراء البقرة وقراء آل عمران. قال رحمهم، قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، واحد، وتركها حسرة، اثنين، ثلاثة، ولا تستطيعها البطلة. هذه كلها في فضائل سورة البقرة. لذلك هذا الحديث في الصحيح. ثم قال رحمه الله: وله عن النواس بن سمعان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. هذه الأوصاف: غيايتان، غمامتان، فرقان من طير صواف، كلها أوصاف يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم البقرة وآل عمران يوم القيامة بهما. هل المقصود حقيقة البقرة والعمران أو المقصود ثوابهما؟ خلاف بين أهل السنة، وهو خلاف معتبر. منهم من قال المقصود نفس السور، ومنهم من قال المقصود الثواب، والله أعلم بالصواب. قوله غمامتان، ظلتان، غيايتان، كل هذا يدل على معنى واحد، وهو ما يضلل الإنسان من غيم أو غبرة عن الشمس. وقوله حزقان وفرقان من طير أيضا بنفس المعنى، أي مجموعة من الطير، مجموعة من الطير، الزرفة من الطير. ثم قال رحمه الله، طبعا هذا فيه بيان فضل قراءة آل عمران والبقرة على وجه التخصيص، وشمل الحديث فضل قراءة القرآن بشكل عام. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن يبدأ رحمه الله بالأحاديث التي رواها أهل السنن: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث يا إخوان فيه الفضل الجزيل والأجر العظيم لمن قرأ القرآن. تقرأ حرف واحد لك به عشر حسنات، تقرأ عشر أحرف اضربها بعشرة تصير مئة حسنة، وانت قاعد تقول الحمد لله، شوف كم الحسنات الكثيرة. كم هو مخذول من يجلس يتكلم في خلق الله ويتتبع فلان وفلان، تقول له ليش؟ يقول: يا أخي أبي الأجر من الله سبحانه وتعالى. تبي الأجر فعلا اللي ما فيه شك ولا عليه غبار ولا فيه هوى النفس؟ نعم، اقرأ القرآن، كل حرف عشر حسنات، والله تجارة رابحة يا أخوة، تجارة رابحة عظيمة، كل حرف يا إخواني عشر حسنات، ألف حرف عشرة آلاف حسن، مليون حرف عشرة ملايين حسنة، فضل عظيم، والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. فهذا يدل يا أخواني على جزيل فضل قراءة القرآن. قال وله يعني وللترمذي وصححه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وهذا يدل يا أخوان على منهج الشيخ رحمه الله أنه يهتم بانتقاء ما صح من الأحاديث إذا كانت خارج الصحيحين، يذكر حتى من صحح. وللعلم كتاب التوحيد إذا ذكر الشيخ الإسناد أحيانا يذكر أسانيد الأحاديث أحيانا وليس دائما، إذا ذكر الإسناد فاعلم أن الشيخ عنده تحفظ على الحديث، عنده تحفظ، أحيانا ربما يصرح بضعف الحديث وأحيانا يجزم بصحته، يقول في الصحيح، إذا قال في الصحيح يعني إما في الصحيحين أو في أحدهما لكن في الصحيح، وأحيانا يسوق الإسناد، يذكر إسناد الحديث، هذا لأن الشيخ يتحفظ على الحديث. أنا ما لي جازم أقول يضعف الحديث لا، لكن أقول يتحفظ على الحديث رحمه الله على طريقة البخاري في معلقاته، إذا أبرز الإسناد يعني يقول لك ابحث فيما أبرزته لك في السند، أما المحذوف من السند فلا تتعب نفسك من خلال البحث فيه. قال وله وصححه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. باقي خمس دقائق محمد يشير لا أبشر يا أبو سعد ذاك الله خير. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. يقول بعض العلماء إن هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على فضل حفظ القرآن. لما؟ قالوا لأن يوم القيامة لا توجد مصاحف، فإذا قيل الإنسان اقرأ يعني اقرأ من حفظك، كما قال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ولا كان عنده مصحف عليه الصلاة والسلام، واضح يا إخوان؟ ومنهم من قال بل هو على ظاهره، والمراد أن من كان يكثر قراءة القرآن في الدنيا فإنه يوم القيامة تقف منزلته عند آخر آية يقرأها. نسأل الله يا إخوانا لا يحرمنا وإياكم فضل تعلم القرآن وفقهه وحفظه. قال أنا أنصح إخوان المبتدئين، أنصحهم غاية النصح أن يعتنوا بحفظ القرآن، تثبيت القرآن، لا تكتفي بالحفظ، والله إن استعجلنا وأخطأنا لما حفظنا بسرعة جيد، ولما اكثرت المشاغل والعيال والمشاكل وكذا ذهب كثير من القرآن والله المستعان. لكن من حفظ وأتقن جيد بإذن الله لن يخسر. وكما قيل، اكتبوا هذا الكلام يا إخوان، من كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مشرقة. يا سلام، الله أكبر. من كانت بداياته محرقة يحرق نفسه بالعلم والصبر والاجتهاد والجد كانت نهاياته مشرقة. رح يأتي يوم هذا الذي أحرق نفسه يحسده أقرانه اللي كانوا معاه، كانوا يروحون الدوانيات يكثرون السوالف، يروحون الجواخير، يروحون كذا، وهو ابن الحلال جالس يحفظ وقاعد يراجع ويتقن، مرة يسمع عند الشيخ فلان ومرة عند فلان ومرة عند فلان، حارق نفسه، راح يشعر بالفرق فيما بعد بإذن الله. مع أن الإنسان لا يحفظ عشان يتميز على أقرانه، هذا خطأ يا أخوان، ولا يحفظ علشان يكون متميز بين الناس وكذا، ما عليك، إذا الله عز وجل أراد لك التميز بالتميز، شئت أم أبيت، كما جاء عن بعض السلف أنه قال يعني من دب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها ونشرها فإن له نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. يقول سيرفعه الله حتى لو حاول هو أن يتخفى، حتى لو حاول هنا أن ما أحد يدري عنه، ما أحد كذا، يرفع الله عز وجل. ولا بالله عليكم الألباني شو اللي يرفع ذكرك؟ ها؟ هل مسلم اللي لا دخل انتخابات ولا سوى مظاهرات ولا شكل أحزاب ولا جمعيات ولا غيرها ولا شارك في السياسة ولا راح للسلاطين ولا 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 ولا، والآن وين ما تنزل طائرة تلقى كتب الألباني وصلت إلى هذه البقعة. كل مكان يشتغل فيه الهاتف النقال تجد كتب الألباني وذكر الألباني رحمه الله. أما البرامج فحدث ولا حرج. ما الذي رفع ذكر هذا الرجل يا إخوان؟ كل هذه ها؟ ورفعنا لك ذكرك، الطريق اللي صار عليه طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ورث من النبي صلى الله عليه وسلم هذه أو شيئا من هذه الرفعة، كما قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء. أما أن الواحد يجتهد عشان والله تفوق على غيري، وهذا يا إخوان مرض خطير، يحفظ له مسألة ويخش عن الثانيين عشان لا يدرون عنها، فائدة يخش عن إخوانه. ما كان هكذا طلاب العلم، كانوا إذا ذهبوا إلى المكتبة يشترون كتب قبل لا يمشون، كل واحد يقول أشوف ترى أنا شريت كذا شريت كذا، يقول أشريت ما شريت، قبل لا يروحون بعدين يقول شريت، ليش ما قلت لي، ليش ما علمتني، ليش كذا. يتعاونون، يحب لأخيه من العلم ما يحبه لنفسه. أما اليوم مع الأسف الشديد ربما كتم بعضهم العلم، ربما كتم بعض الفوائد علشان يكون متميز فيها، يذكر الفائدة ولا يحب يذكر من أين أخذها، ليش؟ علشان لا يستفيد من الآخرين، إلا من رحم الله طبعا، لا نعمم، لكن هذه آفات وأمراض الواحد يطلعها من قلبه بالمناقيش، ينتقيها انتقاء حتى يتخلص منها، لا يكون العلم هذا وبال عليك يوم القيامة عياذا بالله. ثم قال رحمه الله رحمة واسعة: ولأحمد نحوه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا، ولأحمد نحوه من حديث أبي سعيد، وفيه فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. في فائدة هنا، في معنى زايد عن اللفظ اللي تقدم ولا لا يا إخوان؟ ها في فائدة ولا الشيخ ذكرها حشوا؟ في معنى، وإيش أحسنت، يدل على إيش؟ الحفظ، على أن المقصود الحفظ. رحمة الله على الشيخ رحمة واسعة. قال: ولأحمد أيضا عن بريدة مرفوعة: تعلموا سورة البقرة، فذكر مثل ما تقدم في الصحيح في البقرة وآل عمران، وفيه وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذه؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها. وهو في صعود ما دام يقرأ هدا كان أو ترتيلا. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. رواه أحمد والنسائي، والحديثان الأخيران محل خلاف في تصحيحهما من عدمه عند أهل العلم، والله أعلم بالصواب. ونكتفي بهذا القدر، ونأخذ غدا إن شاء الله ما تبقى من أبواب هذا الكتاب المبارك إلى أن ننتهي في ختام هذه الدورة المباركة. أشكر لكم حسن استماعكم وإصغائكم يا إخوان، وأسأله عز وجل أن يجعل هذا المجلس وسائر مجالسنا حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سامحونا على الإطالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم يا إخوان.